بسم الله الرحمن الرحيم. قال باب صفة الحج ودخول مكة. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج، قال فخرجنا معه حتى أتينا ذا الحليفة، فولدت أسماء بنت عميس، فقال اغتسلي واستثري بثوب وأحرمي. قال وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد. وهذا الحديث الطويل من حفظه يعني يفهم الحج فهما جيدا، لأنه أتى بصفة الحج من حين بدأ بالإهلال إلى أن انتهى، فيحث الأخوة على حفظه. الله المستعان. وقد اختصر الحافظ بعض ألفاظه تيسيرا لحفظه مما لا تعلق له بصفة الحج. فقال اغتسلي واستثري بثوب وأحرمي. الاستثار معناه أنها تجعل في موضع خروج الحيض ثوبا تربطه على وسطها حتى لا يخرج الدم. اغتسلي واستثري بثوب وأحرمي. وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد. ما هو المسجد هذا الذي صلى فيه؟ نعم، هنا حصل اختصار. نعم، ذكر حتى أتينا ذا الحليفة، موجود مسجد الحليفة. قال ثم ركب القصواء حتى إذا استوت به على البيداء أهل بالتوحيد. تقدم معنا أنه جاءت حديث أنه أهل حين استوى على الراحلة. عن من الحديث يذكر؟ من يذكره؟ عن ابن عمر البخاري كان إذا استوى. نعم، حتى في الصحيحين، في الصحيحين عن ابن عمر عندما قام به بعيره. وهذا الحديث فيه إذا استوت به على البيداء أهل بالتوحيد. جاء حديث آخر أنه أهل بعد انتهاء من الصلاة وهو في مصلى. من يذكره؟ حديث من؟ عبد الله بن عباس. ضعيف هكذا؟ نعم ضعيف، فيه انقطاع، لم يثبت. فماذا جمعنا بين حديث جابر وحديث ابن عمر؟ وجاء حديث جابر أيضا عن أنس في البخاري أنه أهل على البيداء. ذكر فيصل، ما الجمع بينهما؟ حديث جابر ماذا؟ سمع النبي عليه الصلاة والسلام أهل في البيداء، وغيره سمعه مسبقا عند أن استوت به الراحلة، فيكون هو ابتدأ ذلك حين استوت به الراحلة وكرر ذلك، وكل نقل ما سمع. فالصحيح أنه يبدأ بالهلال عند أن تستوي به الناقة. قال لبيك الله هل بالتوحيد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. والوقوف هنا إن الحمد والنعمة ما غير صحيح، الوقوف غير صحيح. رصحا توصل أنها جملة مبتدأ مع خبره يحتاج إلى إكمال معطوفة. إن الحمد والنعمة لك والملك، فما اشتهر بين الناس أنهم يفصلون الحمد وحده ثم النعمة وحدها غير صحيح، الوصل أصح. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قال حتى إذا أتينا البيت استلم الركن. الآن بدأ بوصف الأعمال، بدأ بالبيت ويبدأ من الركن. ما هو الركن هذا؟ الركن الحجر الأسود. نعم. ثم رجع إلى الركن فاستلمه. نعم، حتى إذا أتينا البيت استلم الركن. فرمل ثلاثا ومشى أربعا. بعد أن يستلم الركن يمشي يمينا أو شمالا؟ يمشي على يمينه وعلى شماله، نعم، يجعل البيت عن شماله، يجعل البيت عن شماله ويمشي، فهو عند استلامه للركن يكون الجهة اليمين هي التي سيمشيها، يجعل البيت عن شماله ويمشي. قد أتت في بعض الروايات تأتي معنا إن شاء الله. قال فرمل ثلاثا ومشى أربعا ثم أتى مقام إبراهيم فصلى. رمل ثلاثا، ما المقصود رمل ثلاثا؟ أي ثلاثة أشواط كانت برمل بسرعة، والرمل هو مقاربة الخطى مع السرعة، سرعة مع مقاربة الخطى. ومشى أربعا أي الأربع الأشواط الباقية مشاها مشيا. ثم أتى مقام إبراهيم فصلى. لماذا سمي مقام إبراهيم؟ نعم، من يجيب؟ عندك محمد؟ وقف عليه إبراهيم حين بنى البيت، لما ارتفع البناء أتى بهذا الحجر يقف عليه للبناء، فهذا الحجر من الآثار الباقية من ماذا؟ من نبوة إبراهيم عليه السلام. والآن جعلوا في أقفاص حتى لا يصل إليه الناس، فقد صاروا يعبدونه لا سيما كثير من العجم، يتمسحون به ويتبركون به. الله المستعان. قال ثم أتى مقام إبراهيم فصلى. أين الصلاة تكون؟ أمام المقام وخلفه؟ خلف المقام. إذا لم يتيسر صلي في أي مكان تيسر، فلو تيسر خلفه ولو بمكان بعيد يكون أحسن أيضا. إذا لم يتيسر لا هذا ولا هذا فيصلي في أي مكان من المسجد الحرام، كله يجزى. سيأتي معنا في المسائل هذا تقديم لفهم الحديث. ثم رجع إلى الركن فاستلم، أن استلم الركن الأسود إذا تيسر، وسيأتي معنا أنه إذا لم يتيسر يشير إشارة. ثم خرج من الباب إلى الصفا، فلما دنا من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به، فرق الصفا حتى رأى البيت فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده، عندنا الله صاب الله، هذا من التشكيل المكتبة الشاملة كأنها. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم دعا بين ذلك قال مثل هذا ثلاث مرات. الآن يأتي بهذا الذكر أيضا على الصفا وهو ينظر إلى الكعبة، يستقبل البيت ويأتي بهذا الذكر ثم يدعو ثم يأتي بهذا الذكر ثم يدعو ثم يأتي بهذا الذكر ثم يدعو ثلاث مرات. ثم نزل إلى المروة، أي نزل متوجها إلى المروة، حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى. والآن ما بقي وادي لأنه مبنى، ولكن جعلوا علامات على الوادي باللون الأخضر، لمبة خضراء تبين لك أن هذا مكان الوادي من أجل أن تسعى فيه، سنة فيه أن يكون سعيا. حتى إذا صعدت مشى، أي حتى إذا انتهى من الوادي وصعد مشى، حتى أتى المروة ففعل على المروة كما فعل على الصفا. وذكر الحديث، حصل هنا اختصار من الحافظ لبعض ألفاظ الحديث، وفيه فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى. طيب من ما حذفه الحافظ؟ من أنهم عند أن انتهوا أمر من لم يسق الهدي أن يتحلل ويجعلها عمرة، فتحلل من لم يسق الهدي من الصحابة كلهم. وبقي النبي صلى الله عليه وسلم ومن ساق الهدي على إحرامه، فلما كان يوم التروية أهلوا بالحج، الذين تحللوا أهلوا بالحج من مكة. قال حتى فلما كان يوم التروية، ما هو يوم التروية؟ اليوم الثامن من ذي الحجة، توجهوا إلى منى، أهلوا بالحج وتوجهوا إلى منى، وركب النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. يعني استحبها لأنه يوم الثامن يكون بمنى، الذي لا يذهب إلى منى فليبطل حجه بهذا. نعم، هذا من المستحبات وليس من واجبات الحج، الأفضل أن يكون في منى كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. بعض الناس يتعجل إلى عرفة، يذهب ويجلس إلى الليل ثم يذهب إلى عرفة، حتى وهذا خلاف السنة، حتى يدرك مكانا وحتى يتخلص من الزحام، وهذا خلاف السنة. السنة أن يبقى إلى الفجر ويصلي ثم يمكث في منى حتى تطلع الشمس، ثم بعدها يتوجه إلى عرفة. توجه إلى منى وركب النبي صلى الله عليه وسلم فصلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس، فأجاز حتى أتى عرفة، فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها، ونمرة ليست من عرفة، قبل عرفة، حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له، فأتى بطن الوادي، وادي عرنا أيضا ليس من عرفة، فيه صلى النبي عليه الصلاة والسلام. والآن بني مسجد هنالك، وامتدت التوسعة إلى داخل عرفة، وقد كتبوا علامات في المسجد، كتبوا الأماكن التي من عرفة محددين لها في المسجد، لمن تأمل في بعض الأماكن في الجدران يجد ذلك. قال فأجاز حتى أتعرف فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها، حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له. ما هي القصواء؟ الناقة. فأتى بطن الوادي فخطب الناس، ثم أذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر. يوم عرف هذا كماذا وافق أي يوم كان؟ يوم الجمعة. مع ذلك ما صلى جمعة، صلى ظهران. فكيف هذه الخطبة؟ هذه خطبة جمعة؟ خطبة، نعم، العلماء فهموا أنها خطبة لتعليم الحجاج أمورهم، وكذلك لوعظ الناس تعليمهم أمور دينهم، وهذا جمع يحضر فيه كثير ممن يجهل التوحيد وغير، فينبغي للإمام والخطيب أن يجعل خطبته في تعليمهم التوحيد، تحذيرهم من الشرك، ويضيف إلى ذلك تعليمهم المناسك. ثم أذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصلي بينهما شيئا، ثم ركب حتى أتى الموقف فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات، وجعل حبل المشاة بين يديه. في هذا الحديث أنه ما صعد الجبل الذي يسمى جبل الرحمة في وسط عرفة، بل فيه أنه وقف في الأسفل، وجعل ناقته متوجهة نحو الصخرات، لأن تلك الجبال نعم تلك الجهة جهة القبلة. وجعل حبل المشاة بين يديه واستقبل القبلة فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس. وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص. مسألة الصخرات ينظر هل هي في جهة القبلة ولا، يحتاج إلى التأكد. القصد أن النبي عليه الصلاة والسلام استقبل القبلة سواء وجه الناقة أو لم يوجهها. قال فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص. إذن هذا هو الوقت الذي يستحب أن يكون إلى غروب الشمس. ودفع وقد شنق للقصواء الزمام حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله، معنى أنه يكف كثيرا، يكفها عن المشي كثيرا بسبب ما يحصل من الزحام. ويقول بيد اليمنى يا الناس السكينة السكينة. وكلما أتى حبلا من الحبال، والحبل هو المكان المرتفع، وبعضهم في الكتب يجعلها جبلا، هذا خطأ. وكلما أتى حبلا من الحبال أرخى لها قليلا حتى تصعد، حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما شيئا، بمعنى لم يتنفل، لم يسبحنا بمعنى النافلة السبحة. ثم اضطجع حتى صلى الفجر، حتى طلع الفجر وصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة. ثم ركب حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وهلله. المشعر الحرام هو جبل في مزدلفة، والآن مبني فيه المسجد، المسجد مبني على المكان الذي وقف فيه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قد جاء في الحديث سيأتي معنا وقفتها هنا ومزدلفة كلها موقف، فيصح الوقوف في أي مكان من مزدلفة، كما في عرفة قال وقفتها هنا وعرفة كلها موقف. قال فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا فدفع قبل أن تطلع الشمس حتى أتى بطن محسر فحرك قليلا ثم سلك هذا الوادي، بطن محسر الوادي الذي بين مزدلفة ومنى، وأسرع فيه النبي عليه الصلاة والسلام. يقال أن هذا المكان هو الذي أهلك الله فيه أصحاب الفيل. حتى أتى بطن محسر فحرك قليلا ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها، كل حصاة مثل حصى الخذ، رمى من بطن الوادي ثم انصرف إلى المنحر فنحر. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت، أي طاف طواف الإفاضة، فصلى بمكة الظهر، رواه مسلم مطولا. قال مسائل والأحكام استفادة من الحديث مع ذكر بعض المسائل الملحقة. تنبيه، ذكر الحافظ رحمه الله هذا الحديث وهو حديث جابر، وهو حديث جابر الطويل في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، وقد اختصر بعض ألفاظه، وسنذكر إن شاء الله المسائل المتعلقة بالحديث كاملا حتى وإن كان من الألفاظ التي اختصر الحافظ، وسنترك المسائل التي تقدمت. المسألة الأولى جواز الركوب والمشي في الحج وبيان الأفضل. قال قوله حتى إذا استوت به ناقته على البيداء نظرت إلى مد بصري، هذا من الألفاظ التي اختصرها، نظرت إلى مد بصري بين يديه من راكب وماش، وعن يمينه مثل ذلك مثل ذلك، وعن يساره مثل ذلك، ومن خلفه مثل ذلك، الأفضل أن إذا تمكن الإنسان من حفظ الحديث من صحيح مسلم هو أفضل، يحفظه بطوله أفضل. ومن صعب على الحفظ وحفظ هذا المختصر فأمر طيب. قال النووي رحمه الله في جواز الحج راكب، جواز الحج راكبا وماشيا، وهو مجمع عليه وقد تظاهرت عليه دلائل الكتاب والسنة وإجماع الأمة. قال الله تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا على كل ضامر. واختلف العلماء في الأفضل منهما، فقال مالك والشافعي وجمهور العلماء الركوب أفضل اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه أعون له على وظائف مناسكه، ولأنه أكثر نفقة. وقال داود: ماشيا أفضل لمشقته. وهذا فاسد، لأن المشقة ليست مطلوبة. والصواب قول الجمهور الله أعلم. نعم، فعله النبي عليه الصلاة والسلام، ولا شك أنه أرفق بالحاج، والأفضل للحاج أنه لا يشق على نفسه كثيرا حتى لا ينقطع عن الحج. قال المسألة الثانية: تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر بعض زيادات الصحابة في التلبية. قال جابر رضي الله عنه في الحديث: أهل بالتوحيد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وهذه التلبية رواها أيضا ابن عمر كما في الصحيحين، وعائشة أيضا كما في البخاري، واقتصرت على قوله: والنعمة لك، والنعمة لك، ولم تذكر ما بعدها. يعني عائشة روت التلبية إلى قوله: إن الحمد والنعمة لك، زيادة والملك لا شريك لك ليس موجودا في حديث عائشة، ولكن قد ذكره ابن عمر وجابر. وقد جاء عن جماعة من الصحابة أنهم كانوا يزيدون على التلبية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت في صحيح مسلم عن عمر بن عمر رضي الله عنهما أنهما كان يزيدان: لبيك اللهم لبيك وسعديك، والخير في يديك، والرغباء إليك والعمل. وثبت عند ابن أبي شيبة عن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول: لبيك ذا النعماء والفضل لبيك، لبيك مرهوبا ومرغوبا إليك لبيك. وثبت في سنن أبي داود حديث جابر قال: والناس يزيدون ذا المعارج، أي لبيك ذا المعارج لبيك، ونحوها من الكلام. والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع، وفي سنن البيهقي زيادة في حديث جابر: لبيك ذا المعارج، لبيك ذا الفضائل لبيك، ونحو من الكلام. والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع فلا يقول لهم شيئا. وثبت عن أنس عند البزار كما في كشف الأستار أنه كان يقول: لبيك حقا حقا، تعبدا ورقا. إذن ليست، نعم، ليس لازما أن يقتصر على التلبية الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام اقتصر عليها، فمن زاد تلبية من هذه التلبيات فلا بأس. قال المسألة الثالثة: حكم الزيادة في التلبية. قوله: وأهل الناس بهذا الذي يهلون، فلم يرد عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته. قال الحافظ بن حجر رحمه الله في الفتح: وهذا يدل على أن الاقتصار على التلبية المرفوعة أفضل لمداومته هو صلى الله عليه وسلم عليها، وأنه لا بأس بالزيادة لكونه لم يردها عليهم وأقرهم عليها، وقال الجمهور، وبه صرح أشهب وحكى ابن عبد البر عن مالك الكراهة، قال: وهو أحد قولي الشافعي، يعني كراهة الزيادة. قال: وجاءت الكراهة عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، فعند الطحاوي بإسناد صحيح عنه أنه سمع رجلا يقول: لبيك ذا المعارج، فقال: إنه لذو المعارج، وما هكذا كنا نلبي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن أقر النبي عليه الصلاة والسلام ذلك. ولعل سعدا ما رأى ذلك الإقرار فأنكر رضي الله عنه. وجابر رأى أنهم لبوا بهذا وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم. قلت والصواب قول الجمهور وهو أن الاقتصار على تلبية النبي صلى الله عليه وسلم أفضل، وأن الزيادة مشروعة لا تكره، أو قد يكون سعد أحب له أن يأتي بالتلبية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم ويقتصر عليه، يكون الإنكار إنكار للأفضلية، قد يكون أراد إنكار أنه ترك الأفضل. قال مسألة رابعة: حكم رفع اليدين بالدعاء عند رؤية البيت. قوله حتى إذا أتينا البيت استلم الركن، ظاهره أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرفع يديه عند رؤية البيت ولم يدعو، وعلى هذا فلا يستحب رفع اليدين عند رؤية البيت ولا الدعاء، وهو قول مالك. وذهب الجمهور إلى استحباب الرفع والدعاء عند رؤية البيت، وهو قول الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. قد أخرج البيهقي حديثا مرفوعا من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وفيه ترفع الأيدي في الصلاة وإذا رأى البيت الحديث، وأشار إلى أنه عن ابن عمر رضي الله عنهما أيضا. وفي كلا الإسنادين ضعف، فيهما محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، وقد اضطرب فيه فرواهما مرفوعين وموقوفين. قلت الموقوف عن ابن عباس رضي الله عنهما له إسناد آخر عند ابن أبي شيبة، وفيه عطاء بن السائب، وهو مختلط، فالأثر لا يثبت مرفوعا ولا موقوفا، والله أعلم. والصواب قول مالك وإليه مال الشيخ العثيمين رحمه الله أنه لا يرفع ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، فقد جاء النبي عليه الصلاة والسلام من مكان بعيد وعلم الناس مناسكهم ولم يفعل هذا العمل. قال المسألة الخامسة: طواف القدوم. هذا الطواف في حق المعتمر ركن من أركان العمرة بلا خلاف، وانظر المحلى، تقدم معنا أشرنا إلى هذا في حق المتمتع ماذا يكون؟ نعم، طواف القدوم يكون ركن من أركان عمرته المتمتع. نعم، المتمتع هو معتمر، وأولا يأتي بالعمرة. قال النووي رحمه الله في المجموع: اعلم أن طواف القدوم إنما يتصور في حق مفرد الحج وفي حق القارن إذا كان قد أحرم من غير مكة ودخلها قبل الوقوف بعرفات، فإذا دخلوا وقت الوقوف هل يذهبون ويأتون بالطواف القدوم أو يذهبون لعرفة مباشرة؟ لعرفة مباشرة. المتمتع إذا تأخر ما جاء إلا وقت الوقوف كيف يصنع؟ ربما إذا ذهب إلى مكة فاته الوقوف كيف يصنع؟ نعم، يجعله قران فيذهل بالحج مع العمرة. قال: في حق القارن إذا كان قد أحرم من غير مكة ودخلها قبل الوقوف بعرفات، فأما المكي فلا يتصور في حقه طواف القدوم إذ لا قدوم له، وأما المحرم بالعمرة فلا يتصور في حقه طواف القدوم، بل إذا طاف للعمرة أجزأه عنهما، يعني يكون في حقه طواف ركن ويجزئه عن طواف القدوم، مثل إنسان إذا دخل المسجد وصلى فريضة يجزئه عن تحية المسجد، بل إذا طاف للعمرة أجزأه عنهما، ويتضمن القدوم كما تجزئ الصلاة المفروضة عن الفرض وتحية المسجد. انتهى المرة. طيب نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.